بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإجماع هذا يعتبر عند علماء الأصول على ترتيب الذي يعني الترتيب الذي صاروا عليه. الدليل ثالثة: الأول كتاب، والثاني ثالث الإجماع. قال تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم، والاتفاق هذا مأخوذ من قولهم أجمع القوم على كذا، اتفقوا. قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ومن من يقول على حكم ديني هو بالنسبة، لكن قولهم على أمر من الأمور، بعضهم قال على أمر من الأمور، هذا فيه توسع وهذا أضبط. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا معنى الإجماع. والمجتهد من هو؟ سيأتي تعريف المجتهد وشروط الاجتهاد. المراد بالاتفاق قالوا الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، فلا يخص في مجرد القول أن يجمعوا، أي قالوا قولا وأجمعوا على هذا القول، الاتفاق هو الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل. قال فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، والواحد هذا يشترط فيه أن يكون مجتهدا كما سيأتي. والواحد هذا لابد أن يكون في زمن هؤلاء المجتهدين، لا يأتي بعد عقد الإجماع، فلذلك زاد بعضهم في التعريف اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، في عصر من العصور. زادوا هذا القيد لإخراج جميع مجتهد الأمة في جميع الأعصار، فلا يشترط أن يأتي في كل عصر مجتهدون يجمعون على نفس ذلك الإجماع الأول، فلو أجمع الصحابة رضي الله عنهم كما هو مذكور من إجماعاتهم على مسألة من المسائل التي أجمعوا عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الإجماع المعتبر هو إجماعهم، ولا يقال لا يعتبر إجماع إلا حتى يأتي التابعون فيجمعون، وتابع التابعين فيجمعون، ومن بعدهم إلى قيام الساعة ما سيكون إجماع على هذا. إذن هذه الزيادة لبيان متى يكون الإجماع في عصر من العصور. لو جاءت مسألة عصرية مثلا واجتمع لها العلماء الراسخون المجتهدون وأفتوا فيها إما بالجواز أو بالتحريم بالإجماع، أيش يكون هذا؟ هذا إجماع، هذا هو إجماع، فهذه المسألة أجمع عليها في هذا العصر. فقولوا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في عصر من العصور. لماذا قالوا في عصر من العصور؟ لإخراج جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار. قال وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم. المقلد يلحق بأهل العلم أو يلحق بالعوام؟ حتى ولو كان عنده علم، حتى ولو كان عنده علم. قد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، لأنه يتبع غيره. فالعالم الذي بلغ هذه المرتبة، مرتبة الاجتهاد، لا ينتظر موافقة العوام، فإن انتظر موافقة العوام فبعدا لعلمه، يعني ينظر هل يوافقه العوام أو لا يوافقونه، هل يؤيدونه أم يخالفونه، فإن وافقوه قال نفتي بهذا، وإن خالفوه ترك. ومتى يظهر علم العالم؟ متى؟ عند أن يبرز علمه بالأدلة ولو خالف من خالف، هكذا. أما إذا كان عند النوازل من جملة العوام، وربما العوام يعرفونها قبله بعض المسائل، هذا ما إيش من علم، هذا ما يظهر علم العالم ورسوخ العالم النحرير إلا إذا ظهر اجتهاده في مسألة من المسائل ولو خالف العوام، أو من ليس بمجتهد. وقد يخالف ربما علماء في زمنه، حد شيخ الإسلام رحمه الله في زمن أنه خالف الإجماع، وما خالف الإجماع، لكنهم اعتبروا إجماعهم هم، أي الفقهاء الذين كانوا في زمنه يفتون على ضوء مسألة من المسائل. جاء ابن تيمية خالفهم، قالوا خالف الإجماع، الحكم فيه قالوا دمهم مباح، لأنه خالف إجماع الأمة. الشيخ مبر رحمه الله خالف إجماع الجهال في مسألة، أظن بكي ناس معه أيام الوحدة مع الإشتراكيين، يعني ظاهرها في أنها يعني شيء يفرح به. الشيخ كان يصرخ صراخ يخطب على المنبر أنه لا وحدة مع الاشتراكيين، يقول أما مع أهل اليمن فمرحبا وأهلا، مع المسلمين أما مع الاشتراكيين ما في وحدة، حتى أصدر فتوى وخالفه، يعني حتى أرسل له بعض المسلمين قال قلوا له يسكت وإلا سيفعل ويفعل، يعني اعتبر هذا أن تحرير ضد الوحدة، وما يعرفون أصلا الأحكام الشرعية. ثم فعلا جاء في الرأس بعدها الاشتراكيون عند أن حاربوا فصلوا. العالم كله بالروح بالدم نفتك يا صدام، والشيخ يصرخ وحده صدمه الله بالبلاء، كل العالم ما صدام. بل وهو لكنه حصلت قبل مجيئه إلى اليمن ثورة الخميني، أيدها إلا من رحم الله، إلا النادر. مسألة الانتخابات أيضا تكاد أن تكون من كبار أهل العلم مسألة إجازة، كل يفتي بالجواز على ضوء ما يسأل، وشبه بالأبدا أبدا لا يمكن. قالوا يا شيخ، شيخ بن باز شيخ بن عثيمين يخالفان، قال أخطأ عليهما أن يتراجع وأن يتوب إلى الله. يعني العالم ما يتهيب أصلا إذا صار مجتهدا يحرر المسائل ولو خالف من خالف، هذا هو العالم. أما الذي مع القوم يا قوم، لا لا، من أصلها الشيخ مقبل، من أصلها، من أصلها. أما حق الجزائر وقد كان وجدوا لهم فتاوى أولئك ثوريون. وبعد بقية مجازر لا يعلمها إلا الله. الشاهد هذا أن العوام والمقلدون والذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم. وأهل الأهواء هل يعتبر خلافهم؟ ما يعتبر إجماعهم. النووي رحمه الله ينقل في بعض المسائل يقول وخالف في هذه المسألة الشيعة ولا يعتبر بخلافه هكذا طحسن فيه وخالف في هذه المسألة الشيعة ولا يعتبر بخلافه. بقيت مسألة هل يعتبر بخلاف الظاهرية؟ بعضهم شد في هذه المسألة وأنكر وصحيح أنه يعتبر. ولعل الشوكاني ذكر هذا في نيل الأوطار رحمه الله كتاب الطهارة. ما أذكر المسألة بالضبط. سواك أذكره من رتبي ذكرها وبين أن إنكار أن الظاهرية يخالفون الإجماع هذا قال إجحاف نحو هذا. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. لا يعتبر بإجماع اليهود ولا بإجماع النصارى ولا بغير هؤلاء. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل اتفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل يعد إجماعا؟ ما يعد إجماعا. قال حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا. نعم قد يكون في بعض المناطق إجماع على أكلة معينة هل يعتبر هذا الإجماع؟ يعني يقولون نحن ما نأكل إلا كذا بالإجماع الذي يأكل غير هذا الأكل يعتبر مخطئا هل يعتبر هذا؟ هذا ما قال أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع نقول على حكم شرعي. قال والإجماع حجة لأدلة منها وقول حجة هذا هو قول جمهور أهل العلم. خالف بعض القول سيأتي ذكر من خالف في ذلك. الظاهرية لهم كلام وابن حزم رحمه الله كلام أيضا ولعل الشوكاني رحمه الله يأخذ بكلام ابن حزم ما في إجماع. أما الإجماع الذي اعتمد على أدلة هذا ما ينازع فيه الذي سيأتي الإجماع القطعي هذا ما في نزاع. لكن الإجماع الذي هو نتيجة لاستقراء النصوص أو الأقوال أو الفتاوى أو أهل العلم هذا الخلاف خلافه. فالجمهور يرونه حجة ودليلا وبعض أهل العلم لا يرى ذلك وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في أنواع الإجماع. قال لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول شهداء على الناس. قال الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. من أين؟ يعني إذا اتفقنا على شيء هذا هو الأصل وأننا ما نرد إلى الكتاب والسنة إلى إذا تنازعنا فدل على وجود الاتفاق على وجود الإجماع. هل هناك آية أصرح؟ اعتبرها الشافعي رحمه الله اعتبر أصرح دليل في الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين شيء أدياب له ها؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأما ابن حزم يقول الآية التي ذكرناها بعد أن ذكر الآية قال فإنها حجة قائمة عليهم والحمد لله رب العالمين. يعني يرد على من استدل بالآية في إثبات الإجماع. وذلك أن الله تعالى لم يتوعد في هذه الأمة متبع لم يتوعد في هذه الأمة متبع على غير سبيل المؤمنين فقط إلا مع مشاقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له الهدى. وهذا نص قولنا. يقول الآن التوعد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على مجرد ابتعاد عن سبيل المؤمنين أو مع المشاقة؟ ابن حزم يقول هذا الوعد أو هذا الوعيد على ماذا؟ مشاقة الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين جمع ماذا؟ أمرين. ويقول وأنتم استدللتم على أمر واحد وهو الإجماع. يقول هذا قولنا. قال واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إحداث شرع لم يأتي به نص فليس سبيل المؤمنين بل هو سبيل الكفر. الله يرحمه. هو يستعظم هذا الشيء والعجيب أنه أحيانا يعود. يعني يقول وهذه المسألة ليس عليها نص ولا لا دليل من القرآن ولا من الإجماع. إذا رد أحيانا يرد فهو يثبت ما يفر منه. قال فإن قالوا يعني فإن تنازعتم. لو كان هذا لما كان قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول معنى لأن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم فواجب قبوله اتفق عليه أو اختلف فيه. فأي معنى للفرق بين أمره تعالى بطاعة أولي الأمر ثم أمره بالرد عند التنازع إلى الله والرسول؟ قلنا ليس في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء الآية خلاف لأمره تعالى بطاعة أولي الأمر بل كان ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن والسنن المبلغة إلينا فقط. ولكن في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه والأمر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا مزيد. نقاش لابن حزم رحمه الله من أراد أن يرجع وهو كلام قوي ربما يشكل على الطالب المبتدئ لكن الذي عنده خلفيات لا بس بالقراءة في كتاب ابن حزم كمرجع الإحكام في أصول الأحكام صفحة 538 538 إلى 608 نقاش حول الإجماع وحول الحجج التي استدل بها من قلب الإجماع 538 إلى 608 قال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجاء بألفاظ لكن أصح ما في الباب حديث ابن عباس الصحيح المسند رواه الحاكم قال قال أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. ثم ساقه من طريق إبراهيم الميمون العدني وكان يسمى قريش اليمن كان من العابدين المجتهدين. قال قلت لأبي جعفر والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. لعل هذا أحسن ما في الباب حديث ابن عباس صحيح المسند لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. ذكر في الحاشية هنا بالنسبة لهذه النسخة جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم والذي عندنا هذا أصح.
على الجماعة ولا ما
ها؟ جاء بلفظي يد الله على الجماعة قبله يد الله مع الجماعة الذي فيه يد الله مع الجماعة ليس فيه هذا الزيادة بالنسبة للطريقة التي عند الترمذي هكذا يد الله مع الجماعة والذي عند الحاكم لا يجمع الله أمتي وقال هذا على الظلام ويد الله على الجماعة صحيح صحيح ما في شيء. الشاهد من هذا الحديث لا تجتمع أمتي أي أن أجمعهم حجة أنه هدى وليس بضلال. قال الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا هذا دليل عقلي. فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال.